بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذا الدعاء يسميه العلماء رحمهم الله بدعاء الاستفتاح، والمراد بذلك أنه تستفتح به الصلاة وفاتحة الشيء ما يكون في أوله، وقد يسمى بدعاء الثناء. وتقدم معنا أن استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد من هديه القولي والتقريري منه ما هو دعاء محض، ومنه ما هو ثناء محض، ومنه ما هو مشتمل على الدعاء والثناء. فكان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالثناء على الله عز وجل، ويستفتح صلاته بالدعاء وسؤال الله، ويستفتح صلاته جامعا بين الثناء والدعاء. وقد ذكرنا الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من قوله وإقراره عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال هنا: هل هذه الاستفتاحات بمثابة واحدة أم بعضها أفضل من بعض؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى تفضيل الثناء على الدعاء، وقال الاستفتاح بالثناء على الله عز وجل أفضل من الاستفتاح بالدعاء. وذلك أن قوله هنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته بهذا الثناء، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فأثنى على الله عز وجل. وثبت في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت، لقد فتحت لها أبواب السماء. وقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. فهذا يدل على فضل الثناء على الله عز وجل في دعاء الاستفتاح. وذهب بعض العلماء إلى تفضيل الدعاء، وأخذ بحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ووجهه أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه يستفتح صلاته بالدعاء والمسألة. قالوا: فالأفضل للمكلف أن يفتتح صلاته بالدعاء والمسألة. وقال بعض العلماء: أفضل حديث علي في الجمع بين الدعاء والثناء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث. قالوا: لأنه يجمع بين الدعاء والثناء. والذي يظهر والله أعلم أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذا هديه الذي فعله عليه الصلاة والسلام، اختاره الله له. وأما حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، فهو نوع من أنواع الثناء على الله عز وجل، لا يخالف ما ورد عن أبي هريرة، فإنه قد روته أم المؤمنين عائشة. والأشبه في عائشة رضي الله عنها أن تعلم صلاته بالنوافل. وأما بالنسبة لأبي هريرة فقد صرح أنه يسمعه، أنه يرى، أنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أو اطلع على سكوته بين التكبير والقراءة، وهذا إنما يكون في الصلاة المفروضة، فيجمع بينها فيقال الدعاء أفضل لفضل الفريضة، ثم التمجيد والثناء وما ورد في الأحاديث الأخرى سيكون في النوافل جمعا بين هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، دلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي اشتملت على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، دلت على أن دعاء الاستفتاح من الأمور المسنونة والمشروعة في الصلاة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب جمهور العلماء إلى أن دعاء الاستفتاح سنة كما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وذلك لثبوت الأحاديث والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استفتح صلاته الفريضة والنافلة. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أن دعاء الاستفتاح لا يشرع، وجاءت عنه رواية إلى أنه يشرع في النافلة دون الفريضة. والسبب الذي جعل المالكية يقولون بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح أدلة منها حديث أنس في الصحيح أنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا فلم يذكر أنهم استفتحوا بدعاء الاستفتاح. وقالوا أيضا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم المسيء صلاته وقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك بفاتحة الكتاب من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فلم يذكر صلوات الله وسلامه عليه دعاء بين التكبير والقراءة. والذي يترجح والعلم عند الله القول بمشروعية دعاء الاستفتاح، وذلك لثبوت الأحاديث الصحيحة به. ثانيا، أما الاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه فإنه محله القراءة، أي أنهم كانوا يستفتحون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين لا يستفتحونها بسورة أخرى، فهو يتكلم عن الابتداء بالقراءة ونحن نتكلم عن ابتداء الصلاة، وفرق بين الابتداء العام وهو ابتداء الصلاة وبين الابتداء الخاص وهو ابتداء القراءة. ولذلك لا معارضة بين حديث أنس وبين حديث الاستفتاح. ثم إننا نقول لو أن أنسا قال لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح لكان أبو هريرة حجة عليه، لأن القاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فكيف وحديث أنس لم يصرح بنفي دعاء الاستفتاح؟ فلذلك يقوى اعتبار الأحاديث التي دلت على مشروعية دعاء الاستفتاح. المسألة الثالثة، ظاهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء الاستفتاح مشروع في الصلوات كلها نافلة كانت أو فريضة، والمالكية يفرقون بين النفل والفرض كما قدمنا، والصحيح أنه سنة مطلقة. واختلف في صلاة الجنائز هل يستفتح المصلي إذا صلى صلاة الجنازة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أن صلاة الجنازة لا يشرع لها دعاء الاستفتاح، وإنما تكبر وتبتدئ بقراءة الفاتحة، وذلك لثبوت السنة في حديث أبي أمامة وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام على الجنائز، ذكروا أنه استفتح بالفاتحة، أنه لم يقرأ غير الفاتحة، وأنه كبر ثم قرأ الفاتحة ولم يفصل بين الفاتحة والتكبير بدعاء. القول الثاني أنه يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح بين تكبير الإحرام في صلاة الجنازة، بين تكبيرة الإحرام وبين في التكبيرة الأولى، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم أن الاستفتاح في صلاة الجنائز سنة، وأخذوا بعموم الأحاديث. والذي يظهر والعلم عند الله ما ذكرناه، فإن عموم الأحاديث مخصص بما ورد في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام على الجنازة. والذي دعا الحنفية رحمة الله عليهم إلى هذا أنهم لا يرون في الصلاة على الجنائز قراءة الفاتحة، وإنما يرون أنها دعاء، ولذلك قالوا بمشروعية هذا الدعاء لأنه داخل في جنس ما قرروه من أن صلاة الجنازة تقوم على الدعاء والشفاعة للميت. والذي يترجح والعلم عند الله القول بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. لأن العموم الوارد هنا مخصص هناك، فإن حديثي ابن عباس وأبي أمامة في السنن رضي الله عن الجميع يدلان دلالة واضحة على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة في التكبيرة الأولى. المسألة الثالثة، دعاء الاستفتاح بين التكبير، ما موضع دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح يقع بين تكبيرة الإحرام والقراءة سواء كان في فريضة أو نافلة. وهنا سؤال، لو أن إنسانا صلى صلاة العيد فمتى يستفتح؟ هل يستفتح بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية أو يستفتح عقيب التكبيرات؟ الجواب مذهب الجماهير أنه يستفتح عقيب التكبيرات، وذلك لأن الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين دعاء الاستفتاح بعد الانتهاء من التكبيرات إنما هو فصل بشيء من جنس التكبير، ولذلك لا يؤثر، وبناء على هذا يشرع أن يستفتح بعد التكبيرة الأخيرة من تكبيرات العيدين في صلاة العيدين في الركعة الأولى. المسألة الخامسة، لو أن إنسانا نسي دعاء الاستفتاح فهل يجب عليه سجود السهو؟ للعلماء وجهان، أصحهما أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، وذلك أن حديث المسيء صلاته علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المسيء صلاته الأركان والواجبات، ولم يرد في دعاء الاستفتاح دليل يأمر به ويلزم به، فبقي على السنة والتخيير. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالاستفتاح ولم يطلع عليها أبو هريرة إلا بعد أن قال له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فلو كان دعاء الاستفتاح واجبا لبينه صلوات الله وسلامه عليه، ولما جعل الصحابة ينتظرون أن يعلمهم بعد سؤالهم. هذا بالنسبة لمسائل دعاء الاستفتاح. وهنا مسألة أخيرة، لو أن إنسانا نسي دعاء الاستفتاح ذهل عنه، كبر تكبيرة الإحرام في فريضة أو نافلة، ثم خاصة في الصلوات السرية شرع بالاستعاذة وتذكر قبل أن يبدأ بالبسملة والسورة، هل يرجع أو لا يرجع؟ وجهان أقوله أقواهما وجهان للعلماء أقواهما أنك إذا شرعت بالاستعاذة أو بالبسملة أو بالفاتحة لا ترجع للفوات، فإن محل دعاء الاستفتاح ما بين التكبير وبين الاستعاذة، وبناء على ذلك إذا فات فإنه يشرع في الاستعاذة ويسقط عنه.
ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا.
ثم يستعيذ، الاستعاذة طلب العود، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه هي الاستعاذة أي طلب العود، ومعناه ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل ونعم المولى ونعم النصير، ولذلك شرع الله هذه الاستعاذة عند قراءة كتابه العزيز، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أمر لأمته حتى يدل الدليل على الخصوص، أنه إذا استفتح قراءة القرآن أن يستفتحها بالاستعاذة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح قراءته بالاستعاذة. ولذلك قال بعض العلماء إنه ينبغي على القارئ أن يستفتح قراءته بالاستعاذة، ومن السلف من قال بوجوب الاستعاذة، وذلك لأمر الله عز وجل بها، قالوا فهي واجبة. والاستعاذة تأتي على صيغ، الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة هي التي وردت في سورة النحل، وعليها جماهير القراء اختيارها من جمهور القراء، وأنها أفضل من غيرها، وذلك لأن الله أمر بها وحددها عند افتتاح كتابه، والمعين أفضل من غير المعين، ولذلك يعتبر تعيينها دليلا على فضلها. وقد أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله ولتستعذ إذا قرأت واجهرا مع استماع وابتداء للدراء، إلى أن قال ولفظه المختار ما في النحل وقد أتى الغير عن أهل النقل. ولفظه المختار ما في النحل أي لفظ الاستعاذة المفضل ما في النحل، وهو قول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذه أيضا استعادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، وبعضهم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كلها أوجه للاستعاذة، لأن الله قال لنبيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قالوا فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا شك أن اللفظين الأوليين أقوى لأنها واردة، والقاعدة كما قرره العز بن عبد السلام وغيره أنه إذا وردت ألفاظ للأذكار منها وارد ومنها مقتبس من الوارد، أن الوارد أفضل من غير الوارد، أعني المقتبس. ولذلك يقدم قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو أقوى الاستعاذات. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أحيانا بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا يدل على الجواز، وما دل على الجواز ليس كما أمر به، فإن اختيار الله له يدل على الفضل. الاستعاذة أدب من آداب التلاوة، ينبغي لمن تلا كتاب الله أن يستفتح بالاستعاذة. وقالوا لأن الإنسان يعصم بإذن الله عز وجل من دخول الدخل من الشيطان الرجيم في قراءته، فينال بركة القراءة وخيرها وحظها، ولذلك تجده أكمل الناس تدبرا ووعيا وفهما، فإنه حينما يلتجئ ويحتمي بالله عز وجل من الشيطان أن يدخل بينه وبين قراءته فإنه يأمن الفتنة، وتكون قراءته على أتم الوجوه وأفضل الوجوه وأحسنها. فشرع الله عباده أن يستفتحوا بهذه الاستعاذة، وهذه الاستعاذة تعتبر أصل في القراءة كما ذكرنا، تكون على أوجه يبتدئ بالاستعاذة ثم يتبعها بالبسملة، وله أن يجمع بينهما وأن يقطع بينهما، وأن يصل الأول بالثاني ويقطع عن السورة، وأن يصل السورة بالبسملة ويقطع عن الأول. فهي أربعة أوجه، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه يسميه العلماء وجه الوصل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتصل للجميع. الوجه الثاني تقطع، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتقطع الأول عن الثاني والثاني عن الثالث. والوجه الثالث أن تجمع بين الأول والثاني وتفصل الثاني عنهما الثالث عنهما، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والوجه الرابع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فهذه أربعة أوجه، وأربع الأوجه حين تبتدي بسورة جائزة فلتقتدي، هذه الأربعة الأوجه جائزة، لكن منعوا إذا كان الإنسان يريد أن يصل بين سورة وسورة، فإنه يجوز له أن يصل الكل، يصل آخر السورة بالبسملة وبالسورة التي تليها، هذا وجه الوصل، ويجوز له أن يقطع، ولا يجوز له أن يقف على البسملة، ويجوز له أن يجمع بين البسملة والسورة الثانية. فتكون هناك ثلاثة أوجه، قلنا عند ابتداء السور أربعة أوجه جائزة، لكن لو أن إنسان انتهى من سورة وأراد أن يبدأ بسورة ثانية فإن الأفضل له، وقلنا له ثلاثة أوجه، أن يقول مثلا إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون، هذا الوصل، إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون، فيقطع الأول ويقطع الثاني عن الثالث، يقطع الأول عن الثاني والثاني عن الثالث. والوجه الثالث أن يقطع آخر السورة ويقول إن شانئك هو الأبتر ثم يسكت ويبتدئ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون، لكن لا يصح الوجه الرابع وهو قوله إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول قل يا أيها الكافرون، لأنه يوهم أن البسملة لآخر السور، وإنما شرعت البسملة لأوائل السور. نعم.
ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة،
ثم يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم كالحوقلة والحسبلة اختصار لما ذكر من الأذكار. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة شرعت بين السور للفصل بين السور، ومذهب طائفة من العلماء وجوبها إلا فيما بين التوراة براءة والأنفال، فإنها لا يفصل بينهما بالبسملة. ولذلك قالوا: بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر، يعني على أقوال العلماء رحمة الله عليهم، في الأشهر يعني الأقوى والأرجح يبسمل للفصل بين السور، أما هنا يبسمل لابتداء السور، فالبسملة مشروعة لابتداء السور. نعم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
سرا وليست من الفاتحة.
سرا على مذهب الجمهور، والشافعية رحمة الله عليهم يقولون جهرا، وكلا الفريقين يحتج بحديث أنس: صليت وراء أبي بكر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والرواية الثانية: كلهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجمع العلماء بين الروايتين أو الوجهين الواردين عن أنس بأن نفيه للبسملة مراده الجهر، وإثباته لها مراده السر، أي أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ولكن سرا لا جهرا. فإن كان الإنسان قد ترجح عنده القول بعدم الوجوب فإنه يسر، وهذه هي السنة في حقه، وإن ترجح عنده القول بوجوب البسملة وبسملة جهرا فلا حرج، ولا ينكر على أحد بسملة جهرا. ولذلك اختار بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، كما يفهم من كلام بعض المحققين. ولذلك لا ينكر على من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو قول أئمة من السلف، ومعتد بقولهم وخلافهم، لأن له وجها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليست من الفاتحة.
وليست من الفاتحة كما هو مذهب الجمهور. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة.
عند الشافعية هي آية من الفاتحة، ولذلك يصلون قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك إن قلت إنها آية قطعت واعتبرتها آيتين، وإن قلت إنها آية وصلت واعتبرتها آية واحدة حتى تكمل سبعا، لأن سورة الفاتحة سبع آيات: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قيل إنها الفاتحة. وعلى هذا الوجه قالوا إن آياتها سبع، وبناء على ذلك يقولون إذا قرأ البسملة أو القول بوجوب البسملة يصل الآية الأخيرة ولا يحتسبها بآيتين، ولا يقف عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم. أما إذا كان يرى أنها ليست من الفاتحة فإنه يعتبر هذا موقفا له وآية. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة.
ثم يقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وسميت فاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، وتشرف الكتب بافتتاحها أو بما تفتتح به، ولذلك كانت أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، وأفضل آية آية الكرسي، وأفضل سورة سورة الفاتحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيها: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا يدل على شرفها، ولذلك قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالوا: قال سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فعطف الخاص على العام، فعطف العام على الخاص، وعطف الخاص على العام والعام على الخاص يدل على شرف الخاص وفضله، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فإن اختصاصه بالذكر يدل على مزية في ذلك الخاص تثبت شرفه وعلوه عن غيره. فلذلك قالوا: الفاتحة هي أفضل ما في القرآن من سور. نعم.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها.
أعد جميل.
فإن قطعها بذكر
فإن قطعها بذكر غير مشروع، بمعنى مثلا لو أن إنسانا قرأ فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فقطع بين الآية الثانية والآية الثالثة بذكر غير مشروع، في هذا الموضع لو قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا ذكر، لكنه غير مشروع في هذا الموضع. لكن لو قطعها بسؤال رحمة أو استعاذة من عذاب فإنه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن أنه ما مر بآية رحمة كما في حديث ابن مسعود في قيام الليل إلا سأل الله من فضله، ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. فلو أنه قطع بينها بذكر مشروع لا يؤثر بين آياتها، وإن قطع بذكر غير مشروع أثر. نعم.
أو سكوت
إذا قطع بذكر غير مشروع، فلو قال الحسبلة في بين الآية الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة يبتدئ من جديد، فيبتدئ قراءة الفاتحة، لأن هذه الحسبلة ليست من كتاب الله عز وجل ولا يشرع ذكرها في هذا الموضع الذي ذكر، فكأنه تكلم بكلام خارجي وخرج عن كونه قارئا. وقارئ الفاتحة لا بد وأن يتمها، فإن فصل بين آياتها بالذكر الخارجي فإنه لم يتمها، فيلزمه أن يبتدئ قراءتها من أولها. وقال بعض العلماء يبتدئ من حيث فصل فيقرأ الآية الأخيرة التي وقع عند الفصل ثم يتم ما بعدها، والأول أحوط. نعم.
أو سكوت
السكوت الفاحش وهو السكوت المتطاول، قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت وطال سكوته، فإنه حينئذ يستأنف، لأنه لا يشرع السكوت هنا إذا كان متفاحشا. أما لو سكت الفصل بين الآيات فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كانت قراءته عليه الصلاة والسلام مفصلة مرتلة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أو ترك منها تشديدا
في الفاتحة 11 تشديدا، الله والرحمن والرحيم والدين والذين وإياك وإياك والصراط والذين وكذلك الضالين، فيها تشديدتان، هذه 11 تشديدة. فإذا ترك منها تشديدة واحدة يستأنف، ما السبب في هذا؟ التشديد أو الحرف المشدد يشتمل على حرفين، فرب تشتمل على باءين مدغمة في بعضهما كأنها حرف واحد، وهي في الحقيقة بالتشديد كأنها حرف واحد ولكنها حقيقتها أنها حرفان. فإذا أسقط خفف ولم يشدد وترك التشديد كأنه أسقط حرفا من الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة كما أمره الله، وإنما يعتد بقراءة وقعت على الصورة التي أمر الله عز وجل بها. فإن صلى الإمام وكان من هذا الجنس الذي يترك التشديد أو يخل بالألفاظ إخلالا يخرجها عن المعنى، كأن يضم التاء من أنعمت أو يكسرها أنعمت، فإنه حينئذ لا تصح الصلاة وراءه. الذي يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة فإن صلاته باطلة إذا لم يكن معذورا، أما إذا كان معذورا فإنه تصح صلاته لنفسه ولمن هو مثله أو دونه. ولذلك قالوا إن مثل هذا الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل معناها هو أمي، فقالوا الأمي الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. فإذا قال أهدنا فإنه غير قوله اهدنا، وكذلك كما ذكرنا إذا ضم التاء إذا كسر التاء أو فتح أو ضمها في قوله تعالى أنعمت، فإنه حين يقول أنعمت أحال المعنى فكأنه هو المنعم، ولا وكذلك الحال إذا كسر إنه خطاب للأنثى وليس ذلك بسائغ لله عز وجل. فالمقصود أن أي إخلال في الفاتحة يذهب به الحرف أو يخل به بالمعنى فصلاته قراءته غير معتبرة، إن كان على سبيل السهو حينئذ يرجع ويعيد القراءة لأنها ركن في الصلاة ويتدارك، وإلا صحت صلاته إذا كان معذورا كالأمي. وحديث العهد بالإسلام الذي لا يمكنه أن يضبط في أول مرة يتسامح له ويصلي على حالته لنفسه، ثم إذا وسعه الوقت للتعلم فإنه يأثم. نعم.
أو حرفا،
أو حرفا، هكذا لو ترك حرفا، مثلا لو ترك الصراط ترك حرفا مشددا فإنه حينئذ خفف الصاء، أو مثلا غير ترك الحرف بالكلية فقال أنعم بدل أنعمت فإنه تبطل قراءته ويلزم أن يأتي بالفاتحة على الوجه المعتبر. نعم.
أو ترتيبا،
أو ترتيبا لم يرتب آياتها فذكر آية قبل آية فإنه لا يعتد بقراءته ويلزمه أن يستأنف. نعم.
لزم غير مأموم إعادتها،
لزم غير مأموم إعادتها، يعني الإمام يلزمه أن يعيد، وإذا أعاد أجزأ المأموم، ولذلك قال غير مأموم، لأن الإمام إذا أعادها خاصة على القول أن الإمام يحمل الفاتحة على المأموم، وإن كان الصحيح أن الإمام لا يحمل الفاتحة على المأموم، وبناء على ذلك فإنه قال على الوجه الذي يرى أن الإمام يحمل على المأموم قال لزم غير مأموم إعادتها، فيلزم المنفرد والإمام أن يعيد القراءة إذا حصل واحد من هذه الإخلالات التي ذكرناها، ترك حرفا أو تشديدة أو لحن لحنا يخل بالمعنى فإنه يستأنف.
ويجهر الكل بآمين في الجهرية،
ويجهر الكل بآمين في الجهرية، التأمين معناه اللهم استجب، فقولك آمين أي اللهم استجب. وقد شرع التأمين جهرة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وذلك قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وقوله عليه السلام إذا أمن أي بلغ موضع التأمين، وليس المراد أنه إذا أمن وقال لفظ التأمين، لأن هذا معروف في لغة العرب، يقولون الشيء، يصفون الإنسان بالشيء عند مقاربته له فيقال أصبح أي كاد أن يصبح، ومنه قوله أصبحت أصبحت أي كدت أن تصبح، فهذا في قوله عليه السلام أمن أي قارب التأمين ووقف عليه، فحينئذ إذا أمن فأمنوا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت في الحديث تفصيل ذلك أن الملائكة تقول في السماء آمين، ويقول العبد آمين، فإذا وافق تأمين العبد تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أنه يجهر، أن قول قولوا القول إنما هو اللفظ وليس الكلام النفسي، فإن الكلام النفسي لا يسمى قولا على ما ذكرنا، على ما هو معروف مذهب أهل السنة والجماعة من أن الكلام إنما هو باللفظ وليس في النفس. كذلك أيضا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وأصحابه إذا أمن رفع صوته حتى ترتج أعواد المسجد، أو يرتج المسجد من تأمينه عليه الصلاة والسلام وتأمين الصحابة معه، ولذلك حسدت اليهود المسلمين على هذا التأمين، حسدتهم على قولهم آمين، فالسنة أن يرفع بها الصوت، وقال بعض العلماء أن يرفع الصوت ولا يبالغ في الرفع إلى درجة الإزعاج ولا يخافت، ولكن يرفع بقدر. نعم.
ثم يقرأ بعدها سورة،
ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وهذا من هدي صلوات الله وسلامه عليه، وسميت السورة سورة قيل من السور لارتفاعها، لارتفاع السور، قيل لارتفاعها وعلو شأنها، وقيل لأن المكلف بقراءته لها يرتفع درجة فيكون بحال أحسن من حاله قبل قراءتها لفضل التلاوة، وقيل من السور بمعنى الإحاطة، وكل هذه أوجه. يقرأ سورة أي من كتاب الله عز وجل، ولا حرج عليك أن تقرأ سورة كاملة أو تقرأ بعض السورة، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ السورة كاملة وجزأ السورة في الركعة الأولى والثانية، وكذلك قرأ بعض السورة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، ففي غيبة الفجر قرأ قولوا آمنا وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الأولى من البقرة والثانية من آل عمران، هذه آية وهذه آية. وكذلك ثبت عنه قراءته بآخر سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا ثبت عنه في الحديث الصحيحة قراءة السور كاملة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه قرأ في الصلوات الخمس السور في الركعتين، ففي الفجر كما سيأتي إن شاء الله، وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء قرأ السور كاملة. ويجوز للإنسان أن يجمع بين السورتين أيضا ولا يقتصر على سورة واحدة. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لما كان يختم بقل هو الله أحد يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا، أي ما حملك على أن تجمع بين السورة وسورة الإخلاص؟ قال إني أحبها. قال حبك لها أدخلك الجنة. هذا يدل على جواز أن يقرن بين السور. وقد قال ابن مسعود إني لا أعرف السور التي كان يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها. فعلى العموم لا حرج أن تقرأ أكثر من سورة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح قيام الليل فقرأ سورة البقرة والنساء والمائدة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يقرأ آل عمران، قيل هذا قبل الترتيب في العرضة الأخيرة. فالمقصود أن هذا كله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شئت قرأت سورة كاملة، وإن شئت قرأت بعض السورة، وإن شئت قرأت نصف السورة في الركعة الأولى أو أكثرها وفي الركعة الثانية أتممت، كل هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
تكون في الصبح من طوال المفصل،
تكون في الصبح أي في صلاة الفجر من طوال المفصل. المفصل مأخوذ من فصل الشيء، قال بعض العلماء إنه من الفصل، فصل بين الشيئين أن يحال بينهما بحائل. قالوا وصفت هذه الصور بكونها مفصلة لكثرة الفصل بينها بالبسملة، بخلاف أوائل القرآن كالسبع الطول فإن الآيات فيها السور طويلة والفصل بالبسملة قليل. ولذلك في هذا الموضع الذي هو المفصل ويبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا المفصل وصف بذلك قالوا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. الوجه الثاني قالوا سمي المفصل مفصلا لكثرة الفصل بين آياته، فآياته قصيرة على خلاف السبع الطول وما بعدها من السور فإن غالبها طول المقاطع. والوجه الثالث أنه سمي المفصل مفصلا من الفصل بمعنى الإحكام، والسبب في ذلك قلة النسخ فيه لأنه محكم وقليل النسخ فيه بخلاف أوائل القرآن فإن فيه آيات منسوخة. هذه كلها أوجه في سبب تسميته بالمفصل. وكان المفصل كما هو المعهود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يعتبرونه من سورة قاف، ثم هذا المفصل فيه طواله وأواسطه وقصاره، يقسم على هذه الثلاثة الأقسام: طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فأما طوال المفصل فتبتدئ من سورة قاف إلى سورة عمة، وأما أواسطه فمن سورة عمة إلى والضحى والليل إذا سجى، وأما قصاره فمن سورة الضحى إلى آخر القرآن. هذا بالنسبة لطوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. يقول رحمه الله يقرأ في الفجر أو في الصبح بطوال المفصل، أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أنه كان يقرأ بطوال المفصل، أي أنه يطيل القراءة فيها. ثبت هذا في حديث جابر وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال في حديث جابر: وكان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. وهذا حذر من جابر وهذا صحيح، فأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ما بين 60 إلى 100. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة، قالوا لأن صلاة الفجر النفوس مهيئة لسماع القرآن والتأثر به لحث العهد بالنوم، والناس على استجمام وراحة. ويلاحظ أن حديث جابر قال ما بين 60 إلى 100. والسؤال هل 60 آية، هذه 60 آية تكون، هذه 60 آية تكون في الركعتين أم في كل ركعة؟ يعني تقرأ 60 في كل ركعة أم في الركعتين؟ الظاهر الركعتين، وذلك لأن حديث صلاة الفجر في الجمعة أنه كان يقرأ ما بين في سورة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وسورة هل أتى في الركعة الثانية يدل عليه، فإن مجموع السورتين 61 آية. ولذلك يقوي أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 يعني في الركعتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه طول في صلاة الصبح، ويشترط أن لا يكون في ذلك حرج على الناس وأذية بهم، فإن كان هناك على الإنسان حرج أو كان يغلبه النعاس أو مريضا وأراد أن يخفف فهي السنة، لما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالزلزلة. وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه استفتح صلاة الفجر التي كان يطول فيها فسمع بكاء صبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، وقال عليه الصلاة والسلام إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي، صلوات الله وسلامه عليه من رحمته وحلمه وتخفيفه ولطفه بالناس. وهكذا ينبغي أن يكون عليه الإمام، والإمام الحكيم الموفق يحسن النظر لمن وراءه، لأن الله سائله عن جماعته ومحاسبه عليه. والهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فهذا خطاب للأمة. لكن ينبغي أن ينبه على مسألة، وهي أننا إذا قلنا بالستين إلى المئة فإن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قراءة مرتلة مجودة تعطى فيها الحروف حقها منصفة لها ومستحقها، وما كان عليه الصلاة والسلام يخرج الحروف أو يخرج في قراءته عن السنن. فكون الإنسان يصلي بالناس بالستين إلى المئة وهو يتغنى ويمطط الآيات ويتكلف فيها، هذا ليس من السنة. يقرأ قراءة مرتلة ولا يبالغ في التمطيط، لأن هذا يجحد بالناس ويضر بهم. ولذلك ينبغي إذا أراد أن يتخير الإطالة أن يحسن ترتيل القرآن، وأن يكون بعيدا عن التكلف والتقعر في تلاوته، وكذلك أيضا لا يبالغ في الهذ والإسراع في القراءة، وإنما تكون قراءته قراءة مفصلة مبينة حتى يكون ذلك أبلغ لانتفاع الناس بقراءته وحصول الخير بإمامته. نعم، فالسنة في صلاة الفجر الإطالة، ولكن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه ربما خفف عند وجود الحاجة، فلو علمت أن هناك مريضا أو أن الناس في سفر كأن تكون مع رفقة مسافرون بالليل وحضرت صلاة الفجر وهم على نعاس وعلى تضرر من أذى السفر تخفف عليهم وترفق بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فالإمامة ولاية، وهي ولاية في أمور الدين، فينبغي التخفيف في هذه الحالة. نعم.
وفي المغرب من قصاره،
وفي المغرب من قصار المفصل، وقد جاء ذلك في حديث سلمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول ما رأيت أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان يصلي بهم، وهو حديث قال عنه الحافظ ابن حجر أن إسناده صحيح. قال فنظرت فإذا به يصلي في المغرب من قصار المفصل، أي من قصار سور المفصل من الضحى فما بعد، هذا في المغرب. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بطوال المفصل، بل بأطول الطوال، وهي سورة الأعراف. ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قرأ بالأعراف صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات عرفة، وهي من أواسط المفصل، تعتبر من طوال المفصل. فدل على أنه لا حرج أن الإنسان أحيانا يصلي بطوال المفصل. وفي الحقيقة أن الأمر يرجع إلى الإمام، فإن بعض الأئمة لا تمل قراءته، وقراءته قراءة طيبة ترتاح لها القلوب ترتاح لها النفوس ويكون لها أثر من ناحية الخشوع، حتى يتمنى الناس أنه لو طول بهم أكثر مما هو عليه. وهذا كان حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتقانه للقراءة. وإذا كان الإمام يريد أن يطيل أو يصيب السنة بقراءة الأعراف فلا حرج، ولكن حبذا أن ينبه الناس خاصة في هذه الأزمنة التي تكثر فيها شواغل الناس وحصول الظروف لهم، فينبه على أنه سيصلي الأعراف، ولا حرج أن يصلي بهم بالمرسلات. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالطور وهي من طوال المفصل، فلا حرج أن يخالف بين هذه الهدي، فيصلي على غالب حاله بقصار المفصل، ويصلي أحيانا بطوال المفصل، ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
وفي الباقي من أوساطه،
في الباقي يعني في صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوسط المفصل. أما صلاة الظهر فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بما يقرب من 30 آية، وجاء عنه أنه قرأ السجدة وهي 30 آية، قالوا أو 31 آية. هذا يدل على أنه من السنة قدر 30، 15 تكون للركعة الأولى و15 للركعة الثانية، وجاء هذا في حديث السنن. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الظهر بأواسط المفصل، كما في سورة البروج قرأها في صلاة الظهر، وكذلك سورة الطارق والسماء والطارق والليل إذا يغشى أيضا، كله جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للعصر فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعله على النصف من صلاة الظهر، وكان في صلاة الظهر يطول في الركعة الأولى، حتى ثبت في الحديث أنه كان الرجل يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وكان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع قرع نعال، وهذا يدل على تطويل عليه الصلاة والسلام. ورد في حديث أبي داود أنه كان تطويله يفهم منه الصحابة أنه يريد من الناس أن يدركوا الركعة الأولى، وهذا يفهم من حديث أبي داود أنه كان يطول به لإدراكهم الركعة الأولى. وأما العصر فإنه كانت قراءته على نصف من قراءة الظهر، ولذلك يقرأ 15 آية أو فيما هو في حدودها. نعم. وأما العشاء فقد ثبت عنه يدل على أنه كان يقرأ أو يسن أن يقرأ من أواسط المفصل، والسبب في ذلك أن معاذ رضي الله عنه لما اشتكاه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وكانت القضية في صلاة العشاء، قال له عليه الصلاة والسلام: هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ فدل هذا على أنه من أواسط المفصل، أنه من السنة أن يقرأ أواسط المفصل، ولا حرج أن يقرأ إذا السماء انفطرت كما جاء في بعض الروايات، كل هذا من السنة أن يقرأ من أواسط المفصل. نعم.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
نعم. طيب. ولا تصح القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، السبب في ذلك أنه كان على العرضة الأخيرة، ولذلك تعتبر هذه العرضة الأخيرة بمثابة النسخ لبقية القراءات التي هي خلاف ما في المصحف الإمام، قد أجمع المسلمون على هذا المصحف، ولذلك كانت قراءته متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في الناس بالمصحف الإمام، ولا حرج أن يقرأ بأي القراءات الثابتة. لكن هنا مسألة، وهي لو قرأ بقراءة صحيحة ثابتة كقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات في كفارة الحلف، فهذا فيه وجهان للعلماء. من أهل العلم من قال إن هذه القراءة وإن صحت بالآحاد فإنها لا تثبت حكما، لأن القراءة إنما تكون بما ثبت بالقطع والتواتر، ولذلك لا تصح بها القراءة. وقال بعض العلماء إنها تصح، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يخرج بالناس عما هو الأصل والذي اتفق على صحة الصلاة به، وهو المصحف الإمام. ولا حرج على الإنسان أن يقرأ بأي القراءات، ولكن نبه العلماء رحمة الله عليهم على أنه إذا كان الإنسان بين قوم جاهلين، بين قوم يجهلون القراءات، ويكون تنويع للقراءات تعليما لهم، أنه يستحب له أن ينوع بين القراءات إذا كانت له رواية بها، إذا كانت له رواية بهذه القراءات. وقال بعض العلماء أيضا يستثنى من هذا أن يكون بين قوم جهال، لو قرأ بقراءات غريبة ربما أحدث الفتنة، فلا يقرأ بالقراءات بغير القراءة المعروفة. فلو كان مثلا بين قوم يعرفون قراءة حفص فجاء وقرأ بقراءة ورش ربما تكلم الناس وربما صحوا عليه يظنون أنه قد أخطأ والواقع أنه مصيب. فقالوا في مثل هذه الأمور لا ينبغي التشويش خاصة على العامة، ولذلك ربما أنه عرضهم إلى الكفر لأنه ربما أنكروا هذا القرآن وهو قرآن ثابت، فيكون هذا الإنكار في الأصل من حيث هو كفر، وإن كان العامي على قول طائفة يعذر بجهله إذا لم يعلم أنها قراءة. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يخرج عن القراءة المعروفة ينتبه لحال الناس ولا يشوش عليهم ولا يأتي بقراءة لا يعرفونها حتى لا يحدثهم بما لا يعرفون. قال صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا في الأحاديث، فكيف بالقراءات؟ أما لو كان مثلا بين طلاب علم ويريد أن يبين لهم بعض القراءات يستفيدون منها فهذا الحقيقة أفضل وأكمل، لأن فيه زيادة علم وبيان للناس وتوضيح وإرشاد لهم. هنا مسألة، قلنا إنه يجوز القراءة بالقراءات، لكن هذا يشترط في كل ركعة بحسبها، فلا يصح كما يقول بعض العلماء أن تدخل بين القراءتين في الركعة الواحدة. فمثلا قالوا لو قرأت سورة ما من السور واستفتحتها برواية حفص فتتمها برواية حفص، ولا تدخل القراءة في القراءة، لا تدخل القراءة في القراءة، فإذا التزمت القراءة تستمر بها. أما لو شئت في الركعة الثانية أن تقرأ بقراءة ثانية قالوا لا حرج، أما أن يكون في داخل السورة في داخل الآيات فلا، كان يقرأ الآية الأولى بحفص والآية الثانية بورش، فإن حفصا لا يقرأ المصحف كله إلا على قراءته التي روى، فإذا التزمت استفتاح السورة بقراءة حفص تتمها بقراءة حفص، ولا تدخل في أضعافها قراءة ورش لأن هذا فيه إخلال. وإنما رخص العلماء للقراء والعلماء في أثناء دروس القراءات قالوا لمكان الحاجة أن يقرأ بالأوجه المتعددة من باب التعليم والحاجة، أما في داخل الصلاة فلا. نعم.
ثم يركع مكبرا،
ثم يركع حال كونه مكبرا، أي بعد أن يفرغ من القراءة يركع. وسيأتي إن شاء الله بيان ما تقدم ما هو الواجب منه واللازم وما هو المندوب والمستحب. يركع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اركع، وقد أمر الله بالركوع فقال واركعوا مع الراكعين، وقال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فأمر بالركوع، وهذا يعتبر من أركان الصلاة. يركع في النافلة والفرض، يركع حال كونه مكبرا أي جامعا بين الفعل والقول، وهذا التكبير يسميه العلماء تكبير الانتقال، التكبير الذي يقع بين الأركان عند يسمونه تكبير الانتقال. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام والبقية يقول لها تكبيرات الانتقال لأنه انتقل من حال القيام إلى حال الركوع. نعم.
رافعا يديه،
رافعا يديه لثبوت السنة من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه للركوع. نعم.
ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع،
ويضعهما على ركبتيه أي يلقم الركبتين بكفيه، يلقمهما، هذا وجه. ولا يفعل مثل ما يفعل بعض العوام أنه يجعل رؤوس الأصابع عند الركبة، فالسنة أن يلقم أصابعه للركبتين. نعم.
مستويا ظهره،
مستويا ظهره، قد كان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا ركع هصر ظهره فاستوى ظهره في الركوع، حتى قالوا لو صب الماء على ظهره لم ينكفئ صلوات الله وسلامه عليه، فكان يركع مستوي الظهر ثم رأسه لا يشخصه ولا يصوبه وإنما يجعله مساويا لظهره، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبلغ ما يكون في الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى، فلا يبالغ الإنسان في الانحدار ولا يبالغ في رفع الرأس وإنما يهصر ظهره حتى يستوي ظهره ثم يكون رأسه باستواء ذلك الظهر. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم، وهذا التسبيح التنزيه سبحان أنزه سبحان ربي العظيم، وقد جاء في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فالركوع فيه فعل وقول. الفعل قلنا هصر الظهر والانحناء، وأما القول فهو قوله سبحان ربي العظيم، الثناء على الله وتمجيد الله وتعظيمه، وتمجيد الله وتعظيمه. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فيقول سبحان ربي العظيم لثبوت السنة به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التسبيح، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعد نزوله قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. وكان في قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كل هذا كان من هدي صلوات الله وسلامه عليه، الثناء على الله في الركوع. نعم.
ثم يرفع رأسه ويديه.
ثم يرفع رأسه ويديه. نعم.
قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
قائلا أي حال كونه قائلا، إماما ومنفردا أي يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ولا يزيد بالتسميع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. والصحيح مذهب الجمهور، لأن التقسيم ينفي التشريك، وهذه قاعدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فأمنوا، فدل على أنه في الأصل لا يؤمنون مع الإمام حتى يؤمرون بالتشريك. فلما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، دل على التقسيم، والتقسيم خلاف التشريك، وإنما قالوا بالتشريك لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فنقول هذا مطلق وهذا مقيد. والقاعدة أن المقيد مقدم على المطلق، والأصل حمل المطلق على المقيد. فنقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا يعتبر فيه إجمال، وإن كان الأمر فيه من حيث العموم، لكن نقول جاء المفصل فقال عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، قالوا هذا يدل على أنه لا يجمع المأموم بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد. فأصح الأقوال أنه لا يجمع بينها بالنسبة للمأموم، فمحل الخلاف في المأموم، أما الإمام والمنفرد فبالإجماع أن السنة أن يقول سمع الله لمن حمده. نعم. يقول حال رفعه، يعني أثناء الانتقال تقول سمع الله لمن حمده، حتى إذا استتممت قائما قلت ربنا ولك الحمد، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. فالإمام والمنفرد إذا أراد أن يسمع يسمع أثناء الفعل، بعضهم يترك التسميع حتى ينتصب قائما، وهذا ليس من السنة. السنة أن يكون التسميع أثناء الفعل، أثناء رفعه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، وسمع قيل معناها استجاب، استجاب الله دعاء من حمده. ولذلك كان من السنة استفتاح الأدعية بالحمد، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله، قالوا هذا يدل على أن من علامات إجابة الدعاء الاستفتاح بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، سمع الله لمن حمده. فإذا انتصب الإمام قائما قال ربنا ولك الحمد وقال ربنا لك الحمد، فهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. استحب طائفة من العلماء رواية الواو ربنا ولك الحمد، وفضلها على رواية ربنا لك الحمد، لأن رواية الواو فيها زيادة معنى، فأنت تقول ربنا أي أنت ربنا، ولك الحمد أي معنى زائد، فتثبت له الربوبية مع الثناء عليه بالحمد. لكن إذا قلت ربنا لك الحمد قالوا إن هذا معنى واحد، والأفضل الأول. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد يجمع بينهما، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد، وأما المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول لقد ذكرتم حفظكم الله آداب الصلاة ولكن هل حينما يدخل المصلي المسجد له أن يسلم على الجالسين في المسجد لأن السلام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة لمن دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على الناس، وهذه السنة دل عليها حديث أبي هريرة في الصحيح أن المسيء صلاته لما دخل صلى وابتدأ بالصلاة ثم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل على أن السنة أن يبتدأ بالصلاة قبل السلام على الناس. إذ لو كان من السنة أن يستفتح بالسلام لابتدأ الأعرابي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة، فكونه يبتدئ بتحية المسجد يدل على أن الهدي الذي كان معروفا أن يبتدأ بتحية المسجد قبل السلام. ولذلك قالوا السنة لمن قدم مسجد المدينة أن يبتدئ بتحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحية، وهذا مبني على ما ذكرنا من حديث المسيء صلاته، أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام لما رأينا هذا الصحابي ابتدأ بصلاة التحية ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن السنة أن يبتدأ بتحية المسجد. ولذلك هذا هو الهدي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وبعد أن ينتهي من التحية يسلم على الناس، يحدث من شاء، أما قبل التحية فلا، قبل تحية المسجد فإنه لا يشرع أن يسلم. وقال بعض العلماء يشرع له أن يسلم لعموم الأدلة التي دلت على إفشاء السلام، والذي يظهر والله أعلم ترجيح القول الأول أنه يبتدأ بتحية المسجد ثم يثنى بعد ذلك بالسلام على الناس لأنه حق خاص، والحق الخاص مقدم على العمومات لأن هذا في موضع خاص ورد فيه دليل السنة الذي يدل على اعتبار تقديم السلام، تقديم الصلاة على السلام، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز جمع روايات دعاء الاستفتاح في الصلاة أم يقتصر على رواية واحدة وجزاكم الله خيرا؟
الذي اختاره جمع من المحققين أنه ينوع فيدعو بهذا تارة ويدعو بهذا تارة، لأن الخلاف هنا خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، وبناء على ذلك ينوع، يصلي بهذا تارة ويصلي بهذا تارة لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو جمع الجميع في دعاء في موضع واحد فللعلماء وجهان، اختار الإمام النووي رحمه الله وجمع أنه لا حرج في الجمع بين هذه الأدعية، واختار الشيخ الإسلام وغيره أن الجمع بينها لم يرد فلذلك اقتصر على الوارد، والأولى والأحوط أن الإنسان يقتصر على الوارد، يصلي بهذا تارة وبهذا تارة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى عنه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما معنى قوله وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح؟
تعالى من العلو، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو، قد ثبتت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهي على مذهب أهل السنة والجماعة تدل أيضا على ثبوت الفوقية لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء، فهذا إثبات لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى على خلاف من قال بعدم ثبوتها وقال إن العلو ليس لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لا تقول إن الله في العلو كما ثبتت به النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ولذلك يقول إذا أثبت الجهة كان مبتدعا، وهذا قول مردود، فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات العلو لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وأن هذه النصوص التي ثبتت من وصف الله عز وجل بكونه أعلى كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى في سجوده، وقال سبحانه وتعالى في كتابه سبح اسم ربك الأعلى، فأثبت العلو لله. ولما سئلت الجارية قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله قالت في السماء، فأثبتت الصفة لله سبحانه وتعالى، فدل هذا على ثبوتها. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وقال إنه أحب الكلام إلى الله، كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول المصنف رحمه الله: فإن قطعها بذكر، لو أن إنسانا قطعها بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكي يذهب عنه وساوس الشيطان، فهل يعيد الصلاة أم ماذا عليه؟
هذا مشروع. يقولون أنه إذا دخل على الإنسان داخل الوسواس فاستعاذ أثناء القراءة، قالوا ذكر مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيطان الذي يسمى خنزب، وهو شيطان الصلاة وشيطان الوضوء الولهان، كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أقيمت الصلاة أقبل، أي الشيطان، فيوسوس على الإنسان حتى يحول بينه وبين الصلاة، وذلك لعلمه أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، فيأتيه بالوساوس والخطرات. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول له: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، حتى يصلي العبد وليس له من صلاتها إلا العشر، إلا الربع، إلا الثلث، إلا الثمن، ولا ما فاته منها خير من الدنيا وما فيها، وهذا كله بسبب الوساوس. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد أحدكم ذلك فليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله منه. هكذا لا يكون فيه التفات، وإنما يكون بعطف نفسه دون حصول الليل للعنق، فيدفن عن يساره ثلاثا بريق خفيف، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان، فيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. هذا ذكر مشروع، وذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ثم تكعكع، فتكعكع الصف الأول وتكعكع الصف الثاني بعده، وهو يقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه. فإذا بالشيطان قد جاءه بشهاب من نار صلوات الله وسلامه عليه، فخنقه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا يعبث به صبيان المدينة. فهذا يدل على مشروعية الاستعاذة في الصلاة من الشيطان، أنها ذكر مشروع. فهذا يستثنى أن الإنسان إذا حيل بينه وبين القراءة وتدبر كلام الله والتأثر بآيات القرآن لا حرج عليه أن يستعيذ. نعم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة فهل يقرأ المأموم بعد الإمام أم ينصت للإمام؟ وما الخلاف في هذه المسألة وما الراجح؟ وجزاكم الله خيرا.
للعلماء في المأموم إذا كان وراء الإمام أقوال: هل تجب عليه الفاتحة أو لا تجب؟ القول الأول الوجوب، وإليه وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه الوجوب في جميع الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، وهو مذهب الشافعية، وكذلك اختاره جمع من أهل الحديث والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم والمنفرد والإمام، وأنك إذا صليت وراء الإمام في جهرية أو سرية يجب عليك قراءة الفاتحة. والقول الثاني أنه لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة وراء الإمام مطلقا، كما هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. والقول الثالث أنه تجب عليه في السرية دون الجهرية، كما هو موجود في مذهب المالكية، وكذلك بعض أصحاب الإمام أحمد يميل إليه، وقالوا إذا جهر لا يقرأ ولا تلزمه القراءة، وإذا أسر وجبت عليه القراءة. فأصح هذه الأقوال والعلم عند الله القول بوجوب القراءة مطلقا، وذلك لما يأتي: أولا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والقاعدة في الأصول أن أي من ألفاظ العموم، أيما صلاة، ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتك إماما أو مأموما أو منفردا، نافلة أو فريضة، فعمد. فالأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه ولا مخصص. الدليل الثاني أنه ثبت بالحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه استثنى الفاتحة في القراءة وراء الإمام حتى في الجهرية، فثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الصبح فسمع قارئا يقرأ وراءه، فقال: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا نص، والذين قالوا هذا منسوخ، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر: أيما قراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: إن هذا يعتبر ناسخا لحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والجواب عن هذا القول من وجوه: أولا أنه إثبات للنسخ بالاحتمال، حيث لم يثبت دليل يدل على تأخر هذا الحديث عن الحديث الذي ذكرناه، فإن الحديث الذي ذكرناه نص لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ثانيا أن هذا الحديث ضعيف وجماهير المحدثين على ضعفه لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه. ثالثا أن قوله فقراءة الإمام له قراءة المراد بها القراءة التي بعد الفاتح، ولذلك يعتبر قوله فقراءة أي قراءة السورة التي بعد له قراءة، وهذا بالإجماع على أنك إذا صليت وراء الإمام أنك تترك قراءته، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. ولذلك نهى الصحابي لما قال ما لي أنازعها، لما قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال ما لي أنازعها، فلذلك يفهم من هذا أن المراد بقوله فقراءة الإمام له قراءة ما بعد الفاتح. وبناء على هذا يترجح القول بوجوب القراءة مطلقا، أولا لعموم قوله أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام أي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذه الأدلة كلها تقوي مذهب من قال بأنه يقرأ في السرية والجهرية. أما السؤال متى يقرأ إذا كان وراءه، فإن أبا هريرة قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا يعارض ما نحن فيه، فإن القاعدة أن العام يخصص إذا أمكن تخصيصه، وقد جاءنا الحديث يقول لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فهذا مخصص والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فنقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له على العموم إلا في الصلاة، لأنك مطالب بالقراءة كما يقرأ إمامك، وبناء على ذلك هو له قراءته وأنت لك قراءة، فلا يصح أن تترك الفرض للاستماع الذي هو دونه في الوجوب، حتى لو قلنا بوجوب استماع القرآن فقد تعارض الفرض الذي هو ركن الصلاة والواجب، والقاعدة أنه إذا تعارض الفرض والركن مع الواجب يقدم الفرض والركن على الواجب. الوجه الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه كما روى البيهقي عنه بسند صحيح في جزء القراءة وراء الإمام لما قيل له ذلك قال اقرأها في سرك، قال كيف أقرأ وراء؟ قال اقرأها في سرك، وجاء عن بعض السلف اقرأها في سكتات الإمام، فتقرأها في سكتات الإمام كسكتته بين الفاتحة والسورة أو سكتته قبل الركوع، فهذا الذي تميل إليه النفس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.